بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثاني.
فهذا هو الدرس الثاني من سلسلة شرحنا للقواعد والأصول الجامعة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وفي هذه الليلة سنأتي إن شاء الله على 6 قواعد، وهي 2 و3 و4 و5 و6 و7، وسيكون شرحنا ملخصا. ومن ثم أنتم تتابعون البقية، ومن أشكل عليه شيء فليسأل، نعم، إما في الدروس وإما في جلسة الجمعة. وعلى بركة الله تبدأ القراءة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين.
آمين.
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الثانية، الوسائل لها أحكام المقاصد.
أكمل.
ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها. ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها.
وأقول ملخص هذه القاعدة في أمور: الأمر الأول تقسيم الوسائل والمقاصد. وقبل ذلك نبدأ بالتعريف. الوسائل جمع وسيلة، وهي ما يتوصل بها إلى غيرها. والمقاصد جمع مقصد، وهو المطلوب شرعا. الأمر الأول تنقسم الوسائل والمقاصد إلى 3 أقسام، وإن شئت قلت تنقسم المقاصد إلى 3 أقسام. الأول مقصد واجب، فوسائله مثله واجبة، ولهذا أمثلة كثيرة، منها الصلاة واجبة، وهي لا تتم إلا بشروط وأركان، فهذه الشروط والأركان واجبة. لأنها من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالطهارة لا تتم الصلاة إلا بها، فهي إذن واجبة تابعة لها. وليس معنى هذا أن الطهارة ومثلها بقية شروط الصلاة، ليس معنى هذا أنها غير مأمور بها، بل هي مأمور بها أمرا مستقلا. فتكون هذه الوسائل التي لا تتم الصلاة إلا بها، الأمر بها من جهتين، إحداهما أمر مستقل، وعلى سبيل ذلك الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وكذلك الغسل، وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا الأمر مستقل، والشارع جعلها إتماما للصلاة. نعم. الثاني مقصد مسنون، مثل غسل الجمعة عند من على مذهب الجمهور سنة، وغسل العيدين هذه سنة، والطيب تطيب للجمعة في حق الرجال هذا سنة، أعني الطيب الذي له فوحان. نعم. فمثلا شراء الطيب وإعداد المكان للغسل هذه سنة تابعة لمقصدها، للمقصد. الثالث محرم، مقصد محرم، مثل الزنا والسرقة وشرب المسكر، فالوسائل المؤدية إليها محرمة. على سبيل ذلك أمرت المرأة ألا تخضع بالقول، لماذا؟ كي لا يطمع فيها مرضى القلوب. والخلوة بين الأجانب حرمها الشارع لأنها وسيلة قوية. نعم. تفضل. ثم الإحالة إلى القاعدة الثالثة.
الثالثة المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل.
عندنا أصل وفروع، فالأصل أن المشقة تجلب التيسير، هذا هو الأصل. والمشقة معناها واضح، وهي ما يشق فعله. نعم. لأسباب. هذه القاعدة عامة، فكلما شق من فكلما شق من الأوامر فعله فإن الشارع أمر بالتيسير، أمر المخاطب بالتيسير أي اختيار الأيسر له. فمثلا الرخصة في الفطر للمريض والمسافر، الرخصة للمريض والمسافر في الفطر، وذلكم لأن الصوم في هذين الحالين يشق عليه، فالفطر في حقهما سنة وإن صاما أجزأهما، وكذلك المسافر سن له القصر في سفره حتى يرجع، والصحيح أن هذا مطلق سواء قصرت المدة أو طالت ما دام أنه مستصحب نية السفر ولم يقطعها بإقامة، هذا هو أرجح الأقوال عندنا وعند محققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مثال ثالث إذا عدم المسافر الماء، وكذلك الحاضر، فهو يطلبه حيث مظنة وجوده وليس مكلفا فوق ذلك، ليس مكلفا فوق ذلك. ومن أمثلتها إذا عجز المريض عن الوضوء شرع له التيمم، وهذا الباب كثير، وما ذكر من الأمثلة فعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر. نعم.
قال القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
الأصل في هذا الكتاب والسنة، والعبد مخاطب بالفعل في المأمورات ومخاطب بالاجتناب في المنهيات وهي المحرمات. فالأصل أن العبد يفعل كل ما أمر به، كلما أمر بفعله الأصل أنه يفعله ولا يترك منه شيئا، هذا على سبيل العموم، وهناك تفصيل في الواجب والمسنون إلى غير ذلك تبسط في غير هذا الموضع. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالمخاطب أو فالعبد المكلف مخاطب باجتناب النواهي والمحرمات دون مثنوية إلا كما سيأتي إن شاء الله. هذا هو الأصل، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم. وها هنا، وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه هو متعلق بالأوامر، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. هذا هو الأصل، صلي قائما. فالأصل أنك أيها المكلف تصلي الصلاة المفروضة قائما متوجها إلى القبلة، هذا هو الأصل. فإن لم تستطع فقاعدا، عجز عن القيام، عجز عن القيام. إذن المرحلة الثانية القعود، فيومئ برأسه للركوع والسجود، والسجود أطول شيئا. نعم. فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. لكن من عجز عن هذه كلها لا يستطيع القيام ولا القعود ولا الإماء برأسه، هل عليه شيء؟ صحيح أنه لا شيء عليه، لأنه لو كان ثمة أمر آخر يتوجه إليه لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل، والحاجة موجودة. فإذا لم يأمر الشارع بأمر رابع تبين أنه لا شيء عليه غير ذلك. ولم أقف حتى الساعة على دليل يدل على وجود أمر رابع، وهذا خلاف ما يقول العامة، يصلي بأصبعه أو يصلي بعينيه أو بقلبه، هذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح، ولم أقف عليه حتى هذه الساعة. ولو وقفت عليه، أعني الدليل الصريح الصحيح، رجعت عنه على مشهد منكم. نعم. بقي أمر، هل يحل شيء أو هل تحل المحظورات؟ نقول بالضرورة، فالمحرم لا يحل إلا بضرورة، لو تركه لهلك. نعم. وأدلة هذا من الكتاب الكريم كثيرة، والضرورات تقدر بقدرها، ونازلة الضرورات قسمان: قسم عام في حق الأمة، وهذا مرده إلى الحاكم ومن حوله من أهل الاختصاص الشرعي، فيجتهدون فيها، فيجتهدون في تقدير هذه الضرورة. نعم. الثاني نازلة بالمرء نفسه، فهو يجتهد في تقديرها اجتهادا تبرأ به الذمة. نعم. فعلى سبيل المثال، من شرق وليس عنده إلا خمر ولا ما قريب منه ما يستطيع الوصول إليه، وقد تجهده الشرقة، فخشي أن يتوقف قلبه، شرب من الخمر ما يزيل هذه الشرقة، أو ما يغص به من طعام مثلا. نعم، يقدر ذلك، تقدير ذلك يكون بماذا؟ بزوال الشرقة أو خفتها بحيث أنه يتحمل. نعم، وكيف يتحمل؟ إذا استطاع أن يبتلي عريقة جرعات، فحينئذ لا يحل له الخمر ولا غيره من المشروبات المحرمة. نعم، تابع، هات الأمثلة وذكر أمثلة الضرورة آيات. نعم،
قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين: أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، والثاني إباحة المحظورات.
كيف؟
أحدهما سقوط كل واجب مع العجز.
نعم، الشيخ رحمه الله قال في منظومته: نعم، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ثم جاء ببيت آخر يبين أن الضرورة تقدر بقدرها. تابع. نعم،
والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه، كما قال تعالى أيضا في الأصل الثاني بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
ويكفي هذه الأمثلة إن شاء الله تعالى، وننتقل للقاعدة
الخامسة.
نعم،
الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
هذان شرطان لكل عبادة وقربة، فلا بد فيها أولا أن تكون هذه القرب صادرة عن إخلاصه، والإخلاص في اللغة التصفية، وشرعا تصفية العبادة من شائبة الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، هذا هو الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية. الثاني، الشرط الثاني، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معدن البيان للعباد، وهو مبلغ عن الله ما أراد من شرعه من المكلفين، فطاعته طاعة لله، طاعة أمره طاعة لله، واجتناب ما نهى عنه طاعة لله في ترك المحرمات، وأدلة هذا كثيرة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من يحيي إليه؟ ربه جل وعلا، سواء كان الموحى قولا أو تقريرا أو فعلا، هذه الثلاثة هي سنة من سننه صلى الله عليه وسلم، ونعني بالسنة البيان الإطلاق العام وليس المندوب. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شرط سبحانه وتعالى على مدعي محبته اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اختبار وامتحان. فمن ادعى محبة نبيه صلى الله عليه وسلم فدليل صدقه دعواه أو فدليل صدقه في دعواه أن يتابع محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يجانب بيانه ذات اليمين وذات الشمال. وهذا هو معنى شهادة أن محمد، فهذا وما قبله هو معنى الشهادتين. فشهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وبهذا تعلمون فساد من فسر معنى لا إله إلا الله بغير هذا، فالمشركون أفهم منهم، فلو كان معناها كما تقول بعض الجماعات الدعوية الحديثة الضالة، جماعة التبليغ: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ولا يدبر إلا الله إلى آخر الشنشلة، لو كان هذا هو معناها لقالها أبو جهل وأضرابه من صناديد الكفر في قريش ومن دان دينها. نعم، فهذا هو توحيد الربوبية وليس توحيد الألوهية. ومعنى أن محمد رسول الله يتضمن عدة أمور: أولا طاعته فيما أمر، وهذا مقيد بالقدرة كما سبق. الثاني تصديقه فيما أخبر عن الله عز وجل، لأنه لا يأتي بخبر من عنده، ليس قصاصا صلى الله عليه وسلم، هو مبلغ عن الله. والأخبار ثلاثة، منها ما هو في الحال، ومنها ما هو في المستقبل، نعم، مثل الملاحم التي صح فيها خبره صلى الله عليه وسلم. والثالث الماضي، أخبار الأمم الماضية، ولا بد أن يقيد بالصحة. الرابع لا يعبد الله إلا بما شرع، ثم انتقل. بقي الشيخ قال الشريعة، فالشريعة قسمان: قسم تعبدي، تعرفون هذا، لكن لا مانع، نعم، كالشهادتين والصلاة والزكاة، صوم رمضان والحج، صلة الرحم، بر الوالدين، أمور تعبدية. الثاني قسم تعاملي، كالبيع والشراء، كالبيع والشراء، لا يقصد فيهما الإخلاص، لا يشترط، لأن الأصل فيها الحل، نعم، لكن يجب فيهما فيها في البيع والشراء والإجارة يجب فيها المتابعة، نعم، بتحليل ما أحل الله ورسوله، نعم، يجب فيها أن تكون وفق الشرع، فيحل منها ما أحله الله ورسوله، وهذا هو الأصل، ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، نعم، مثل الربا وبيع الغرر، نعم، والغش، تدريس، أمور كثيرة ذكرها الفقهاء مفصلة، نعم، نعم، مثلا رد الغاصب، غاصب غصب شيئا، دارا أو أرضا أو مالا آخر، ثم بعد ذلك رده، لأنه قد يرده خشية على سمعته أو خوفا من الحاكم إلى غير ذلك من الأسباب، فليس له أجر إلا إذا قصد وجه الله سبحانه وتعالى، لابد هنا من النية، نعم،
أكمل شيخنا؟
خلص بعدها إن شاء الله، بعدها.
قال القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
العبادات توقيفية، ولهذا قال علماؤنا: الأصل في العبادات الحظر، يعني المنع، إلا بنص، فمن جاءنا داعيا لنا إلى عبادة لم نعرفها، قلنا له: هات الدليل. فإن قال: هذا شيء حسن وشيء جميل، سبح كل يوم بعد كل صلاة 10,000 مرة، نعم، أو قال: نعم، الدم غير الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، نقول: هات الدليل، نعم، فإن جاء بدليل قبلنا دليل صحيح، وإن لم يأتي بدليل تركنا هذه العبادة التي أمرنا بها، لأن متابعة هذا الداعي على ما أتى به بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتطبيق هذا الأصل تطبيقا تاما من غير مثنوية ومن غير يمنة ولا يسرة، هم أهل السنة، جعلنا الله وإياكم منهم في الحياة وبعد الممات حتى نلقاه، نعم، فالأمر قد استقر عندهم، نعم، قد استقر عندهم أنه لا شرع إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة ذلكم غير ما تقدم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا هو منطوق الآية، أن المكلف مخاطب بقبول ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما أفادته الآية بمنطوقها. وأما مفهومها فما لم يأتكم به محمد صلى الله عليه وسلم فلا تأخذوه. فالدين ليس بالرأي، الدين بالنص. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. فالذي يلامس الأرض وقد يلامس أماكن نجسة باطن الخف، أما أعلاه فبعيد، لكن التسليم والإنقياد والتصديق لأمر محمد صلى الله عليه وسلم وهو مسح الأعلى من الخف. ومن أقوال عمر رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني ما يتعلق بالأعراف، المصنف قال العادات، أقول والأعراف، فالأصل حلها. نعم، فكل قطر له أعراف وعادات، بل كل قبيلة لها أعراف وعادات، فهذه الأعراف والعادات توزن بميزان الشرع، نعرضها على النصوص، فما منعت منه النصوص امتنعنا منه، وما لم تمنع منه النصوص قلنا هو على حله. نعم، بعدها
قال: القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات.
جميل. التكليف يتألف من شيئين هما مناط الخطاب، يعني علة الخطاب، وهما البلوغ والعقل. فلا تجب عبادة من العبادات إلا بهذين، فلا يكلف مجنون ولا صبي دون البلوغ. نعم، لكن هناك يعني شيئان: الأول أن التمييز شرط صحة، فمثلا من صلى مع من صلى دون التمييز ولا يعقل لم تصح صلاته، صلى وعمره خمس كذا لا يؤمر بها أصلا. نعم. ومن كان مميزا يؤمر على سبيل التعويد حتى يعني يؤمر بالعبادات حتى يألفها ويتعودها وتصير كأنها الطبع عنده. نعم. فإذا بلغ عرف أنها من دين الله، هذا بالنسبة للعبادات. بقي التصرفات، تصرف في الأموال. نعم. قبول الوكالات والولايات، هذا لابد فيه من الرشد. ولهذا يقول العلماء في جائز التصرف هو البالغ المكلف، هو البالغ العاقل الرشيد، يعني يحسن ماذا؟ العمل فيما يعهد إليه ويؤذن له فيه، كذلك في ماله. قد يحجر على المرء في ماله، يمنع من التصرف فيه إذا كان سفيها. والتبرعات يشترط فيها ماذا؟ الملك، الملكية، الملكية، لا يتبرع أحد من ملك غيره. نعم، دون إذنه. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.